بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الأول على واحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فصور اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث. إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها بما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، فإن أرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية في يوم.
أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال، فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية في الإذن أقول أمرين اثنين: الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمع على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى تأتي حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما خوف. فإذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بدهي، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه جماهير الخلف، حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تشتري أمتي على ضلالة، لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاطق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذا ما الغاية، ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم. يا حمد الله. ولذلك قال تعالى ومن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي ربا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قول عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة، ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما رأيك من سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ونضل فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعر الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خيرا من واعينا. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي رأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبوي هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبوي آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص، إذا ما أقول مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة. ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.
وإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أو اسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أن تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟
لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين لأن هذه الزيارة الشارع الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فضلها ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة.
أستاذي، بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك؟ مثلا في درس مثلا في واحد في شيء ما في شيء لا بد من الأول.
نعم.
ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس، ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟
إذا كان الرفض قاسما على الوجه والكفين فيجب بطاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصيه الخالق. أي يجب على المرأة أن تستر جميل لها إلا الوجه والكفين، الستر ما غير واجب لكنه مستعد. فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إفعالها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه وكفيها فهم أهلين لا تعتبرهما عليها لأن ذلك معصية.
ما حكم لبس الإشارة أستاذنا؟
الإنسان لا يكفي، يجب أن يكون خبارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر الإشعار، فليس صادغا وليس ستاته كافية.
فنبني ستر أستاذنا الكتفون كذلك؟
لا، هذا هو الثمار، الثمار أنه قطاد وواسع يسر الرأس ويسر الكبير، حينما نقول يسر النحر فحينما يسر النحر يسر من كبير لأنه واسع. أما الإشعار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشعار، بينما الخمار يسر العرق والمنكبين معا.
والله أمر من ذلك فقال يضربن بخمرهن على جيوبهن. أما الإشعار هذا من بعد كما يقال اليوم أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول.
استاذ كثير الآن من بعض يعني الملتزمين والملتزمات في الدين في المدرسة يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه،
هذا جهد باللغة. الخمار هو غطاء الرأس، لذلك الرجل يختمر يضع الخمار على رأسه، فالمرأة كذلك. ولذلك قال ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. فلو كان الخمار يسر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده، وإنما يصدق. هذا جهل في اللغة.
ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك وما الحكم؟
لا يجوز، تشبه الكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كان تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة فترى، ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل من الكعب العالي، ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير بسلطة طويلة يمينا ويسارا. ومن أجل ذلك اخترع الفشاط الكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة المتزنة أن تلبس نعلا لتعب عالي، أشياء ما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بأي سبب.
هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نسبهم؟
هل يجوز إيش أول؟
هل يجوز استغابة الكافر والمشرك؟ نعم. وهل يجوز أن نسبهم؟
يجوز كتب ذلك، لأن الكافر لا حول له إلا إذا كان يترتب وراء ذلك مفسدة. فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك، فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فعند ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك.
في الآية لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، من المقصود هي الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسوا إلى المطهرون وهم الملائكة المقربون، أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ، هذا لا يمسوا إلى المطهرون وهم الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح الطالح والمؤمن الكافر، وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يوان، فيجوز حين ذاك إذا أمننا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته.
لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لا قداسته ولا حرمته، ولذلك فمن الواجب المعلوم من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن في مسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المثلى للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى، لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة، لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكبر الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة، وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضت قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهي إلى البيت لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ، لا تستطيع شرعا أن تطهر، ولذلك لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوه رايح، كما نقول بالنسبة للرجل جوه بذنب نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يطهر، فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض، أما المرأة النفساء التي قد يملي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس، فليقال لها لا تقرأي. ليس عندنا دليل يمنع أن المسلم هامة رجالا قدر النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، هذا حديث منكر كما يقول من السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث، وما قد يكون في الباب من أمثاله الضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن؟ ولا هناك مسلم قراءة القرآن؟ لأن هناك الفراغ وهناك التوجه، الحاج بكلمته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. فإذن هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكن من نجد الشر حكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن يعني بعض الناس يقولون لا في القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا نجد الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر، فلنقل لما يجوز للمسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة لأنها ركن من أركان الصلاة. ليس القرآن التسبيح والتحميد والتكبير لا يوجد مهر من ذلك أبدا، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن، أيضا مس القرآن يشرع، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن مس القرآن إلا على وضوء، فهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فضع الرجل أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون بما شاهدين لك، وليست في دليل إطلاقا رحمك الله. لذلك مثلا ما يشتبه الأمر على كثير من الناس خاصة لنا لهم ولهم عناية باتباع القرآن، إنما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن يفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم، عنوان لا يمسه الا المطهرون، وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، إما من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، وأن في الإسلام لا يوجد محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، ومن حافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن أرسل عنوانها
إعلام الأريب بحدود رؤية البحرين،
إعلام الأريب، وهذا يعني بحث قوي جدا ويمكن أن يكون نصوص عن أهل العلم أن وجود المحارم في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمس المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخدون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول
إنه
رسول من
كتاب
لدينا، لا يمس راجل الكتاب المخلوق. كتاب الآية الحمد لله ليس مخلوقا، لأن شو يعني مخلوق؟ يعني نفسه محفوظ، يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتاب الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برامة يؤذن السفرة مرائقة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قريب، وهناك قراءة أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون، نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون، نحن لسنا مطهرون ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن ملوثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، والله ليس بإمكانه أنه طاهر. أي مطهرون من الملائكة الموصوفين في القرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم فهريا لنا يعني نتطهر، أما مطهرين أي لا تيار
ما يبقى
أي
مكان
أيه؟ فالشاهد من سباب هذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنددنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفاد وأجل يعني في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم
لو سمحت شيخي، السؤال ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟
رب العالمين. ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسن. أيضا واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مقرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان، هذا خلق الله، يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان له من خيرة ما عم تذكر الآية. المهم أن ربنا عز وجل أيها الآن جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الله الأخير
وحق الاشتراك في الحج والعمرة. اللهم محل حج فلسطيني وماذا يلزم من لم يشترط فهو عن إكمال نسكه؟
حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه اذا اشترط في بين يدي الحج او العمره ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج او العمره، وهذا يعرف في لغه الشرع بالاحصار. فإن أحصل فما استيسر من الهدي، هذا أمر واجب. كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حبستني، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سأل.
جزاك الله خير.
يعني أنت تسأل عن حديث لا يرقون ولا يستغفرون.
هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين أي متفرقين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند
القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام، ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها، ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فاعلم. فلا بد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم، فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن كذلك جاء لإصلاح الأجساد والظاهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن، نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقينا، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه، لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى،
لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول، قال له قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أخرى ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط لما فيه من الروعة في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثت؟ لقيست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة. فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عبر به عنها إلى لفظة لقسة. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمكموها وقال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقسة. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، فما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه، قال لعله قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن
فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك، فربما هو يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك.
في الآية: لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون، فما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود هي الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون، أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية، يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع، أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ، هذا لا يمسه إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو
فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يوان. فيجوز حين ذات إذا أمن أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته.
لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لا مقدسته ولا وحولته. ولذلك فمن المهم عليه من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن كمسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله. كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط. أما النساء فتارة وتارة. وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة في حاله قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فهي إذا لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ لا تستطيع شرعا أن تتطهر. ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوح رايه كما نقول بالنسبة للرجل جوب مثلا نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل ولذلك يتطهر فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد يملي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس فليقال لا تقرأي ليس عندنا دليل يمنع أن المسلم هامة رجالا رجلا النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثاله والضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن ولا هناك موسم قراءة القرآن، لأن هناك الفراغ وهناك التوجه. الحاج بكلمته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في أذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن منع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، لماذا لا نوجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر. فلنقل لنا يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة. ليس القرآن التسبيح والتحميد والتكبير لا غير، لا يوجد مانع من ذلك أبدا، مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لنص القرآن، أيضا نص القرآن يشرع، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن نص القرآن إلا على وضوء. هذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ونقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر تضع مرهن أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون وما شاعرين لك، وليست بدليل اطلاقا من ذلك. مثلا ما يشتغل الامر على كثير من الناس خاصه لدينا لهم ولهم عنايه بتلاوه القران، من يقرا قول الله عز وجل في القران لا يمسه الا المطهرون، وقد وصل الخطا في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن يفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ. مش من خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، ثم من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها دخل المحراب وجد منها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد
منذ قديم للأسف الشديد تأثرا بمحارير الكنائس، محارير النصارى في كنائسهم، وأن في الإسلام لم يوجد محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وللحافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن أرسل عنوانها
تعالى إعلام الأريد بحدود رؤية البحرين.
إعلام الأريد، وهذا يعني بحث قيم جدا، ويمكن أن يكون نصوص على الأريد أن وجود المحارين في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمسوا المطارون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبور المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول
إنه
مصحوب من كتاب لدينا. لا يمس راجل الكتاب المخلوم. كتاب هذا والحمد لله ليس مكنونا، لأنه شو يعني مخلوم؟ يعني نفسه محفوظ، يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني خبر جيد ولطيف جدا في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برامة يردن السفرة برائكة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قرينة. وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون، نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن ملوثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، وهذا ليس من شأنه أنه طاهر. أي مطهرون من الملائكة الموصوفين في القرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم فهريا لنا يعني نتطهر، أما مطهرين أي لا تيار
لا
أي
مكتب
أي لا. فالشاهد من السباب بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا الخطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنبدنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل وأنا في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم
لو سمحت شيخي، السؤال ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟
ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن، أين واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان، هذا خلق الله، يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لهم خيرا شو أولي ما عن الذكر لا، المهم أنه ربنا عز وجل أيها أبآل جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الله الأخير
ما حكم الاشتراط في الحد والأمر اللهم محل حيث حدثتني، وماذا يلزم من لم يشترط شعون عن إكمال نسكه؟
حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه اذا اشترك في بين يدي الحج او العمره ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج او العمره، وهذا يعرف في لغه الشرع بالاحصار، فان احصل فما استيسر من الهدي. هذا امر واجب، كل من لم يتمكن من اتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترط في اول احرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب علينا الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سأل.
جزاك الله خير.
يعني أنت تسأل عن حديث لا يرقم ولا يستغفر
ولا يستغفر. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله، بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة، والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرخين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرخين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان
إنما هو من عمل الشيطان. قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام. ولذلك فكلما تضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها. ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فلا بد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم. فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن، كذلك جاء لإصلاح الأجساد والظاهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن. نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقينا، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه، لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول، قال له: قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أخرى: ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط لما فيه من الروعة في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثت؟ لقيست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة، فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عدل به عنها إلى لفظة لقسة. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمكموها، وقال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، أما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه، قال لعله قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن